وإلى التفاصيل أهلا بكم. وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للعاصمة الطاجيكية دوشنبة في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الطاجيكي إمام علي رحمانوف. واعتبر بازشكيان في تصريحات قبيل مغادرته طهران تطوير العلاقات مع دول الجوار من أولويات حكومته، مضيفا أن عدة مذكرات للتعاون الثنائي بمختلف المجالات كالصناعية والزراعية والتجارية سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة لتعزيز الروابط بين طهران ودوشنبة. يذكر أن زيارة الرئيس الإيراني لطاجيكستان هي الأولى من نوعها في منطقة أوراسيا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وقطعا بحرية تابعة لها بعملية عسكرية مشتركة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف حاملة الطائرات الشمالية البحر الأحمر بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، مشيرا إلى تنفيذ الهجوم خلال محاولة الأمريكيين القيام بعدوان جديد على المدن اليمنية. وأضاف سريع أن هذا الاستهداف هو السادس من نوعه لنفس الحاملة منذ مجيئها إلى البحر الأحمر، مشددا على جهوزية الوحدات اليمنية لأي تصعيد واستمرارها في عملياتها حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. قالت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وأوضحت المصادر أن الكيان الإسرائيلي يستعد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا، مضيفة أن نتنياهو سيجري مشاورات مع أعضاء وفد الاحتلال المفاوض خلال الساعات القادمة. وبحسب منصات إعلام الاحتلال فإن معظم الجنود انسحبوا من محور فيلادلفيا ولم يبقى سوى القليل، كما أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن الإفراج عن حوالي 1000 معتقل فلسطيني. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة أن المفاوضين استأنفوا أنشطتهم في العاصمة القطرية لإتمام الاتفاق. وفي وقت ترغب الأغلبية في تل أبيب بعقد الصفقة مع المقاومة الفلسطينية وإنهاء القتال للشعور بالفشل في الحرب، يرى الكثير من الإسرائيليين وخاصة من اليمين بأنهم طأطأوا الرأس للمقاومة التي وصفوها بأنها كانت قاسية في الحرب وفي المفاوضات. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في سياق هذا التقرير.
نحن أول من دفع ثمن انتخاب ترامب، ونحن الآن نقبل بصفقة مهينة. هذه الكلمات قالها أحد الصحفيين المقربين من نتنياهو في تعليقه على الصفقة المنتظرة. ورغم أن الأغلبية في تل أبيب تريد الصفقة للشعور بالفشل في الحرب، إلا أن ما رشح من بنود جعل الكثير منهم وخاصة في اليمين يشعرون بأنهم طأطأوا الرأس للمقاومة التي وصفوها بأنها كانت قاسية في الحرب وفي المفاوضات. أما حلفاء نتنياهو والذين لن يصوتوا لصالح الصفقة فموقفهم جاء على لسان سموتريتش أولا، والذي وصف الصفقة بالكارثة القومية، ثم على لسان زميله بن كبير الذي قال بأن الصفقة استسلام لحركة حماس.
المعارضين هم يعارضون أي صفقة بغض النظر، هم يريدون فقط استخدام القوة، لديهم تطلعات استيطانية، أجواء الحرب واستمرارها تخدم مشروعهم الأيديولوجي.
أما نتنياهو الذي التقى ذوي الأسرى الإسرائيليين مبشرا بأن أبنائهم سيعودون قريبا إلى بيوتهم، فواجه عاصفة من ذوي الأسرى الذين سيخرجون في المرحلة المقبلة. ولماذا لم تتم الصفقة كاملة في مرحلة واحدة؟ لكن الأكثر قساوة على نتنياهو فهم ذوي الأسرى الذين قتلوا في الأشهر السبع الأخيرة، والذين يرون صفقة مماثلة لرؤية بايدن قبل سبعة أشهر، والتي لو حدثت يومها لجنبت أبنائهم القتل.
هناك مجموعة من الأزمات، منها ما يتعلق بشكل وطبيعة الائتلاف الحكومي القائم الآن في إسرائيل، والذي يمكن أن يتفكك لأكثر من سبب. الأول يتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مما يعني انسحاب كل من اليمين المتطرف مثل سموتريش وبن غفير، أو ما يتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الرسمية التي على ما يبدو ستدين هذه الحكومة ووزرائها، وخاصة رئيس الحكومة الإسرائيلية.
الصفقة المنتظرة بتفاصيلها المعلنة تشكل ضربة قاسمة لحكومة نتنياهو على المدى القريب والبعيد.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 6 مجازر بحق المدنيين، وصل منها للمشافي العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 46,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 110,200 حالة منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال عدة مناطق في وسط القطاع ومدينة غزة، كما نسف مبان سكنية برفح جنوبي القطاع. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية جثامين 6 شهداء، 4 منهم من مقاتلي كتاب القسام الذين ارتقوا بعدوان للاحتلال على مخيم المدينة. حركة حماس استنكرت تصاعد حدة اعتداءات الاحتلال على محافظات الضفة، وخاصة العدوان الأخير على مخيم جنين، مؤكدة أن ذلك لن يفلح بكسر إرادة الشعب الفلسطيني وعزم مقاومته. كما نعت الحركة شهداء هذه المجزرة، مشددة على أن دماءهم لن تذهب هدرا، بل ستحرق أو ستحرق الكيان الغاصب وتكسر هيبة منظومته الأمنية. تعرض رتل لإدارة العمليات العسكرية في سوريا إلى هجوم شنته مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد، أسفر عن استشهاد 3 أشخاص. وأكدت مصادر محلية أن الهجوم وقع قرب بلدة غدير بين محافظتي درعا والقنيطرة، مضيفة أن القصف وقع أثناء قيام الرتل العسكري بعمليات تمشيط أمنية في المنطقة. وكان مسؤولون إسرائيليون ذكروا بتصريحات سابقة أن الكيان يخطط للسيطرة على منطقة تمتد على طول 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وإنشاء منطقة نفوذ وسيطرة استخبارية بعمق عشرات الكيلومترات. وأخيرا، وقع أكثر من 3,000 أكاديمي وشخصية عامة في بلجيكا على رسالة تدعو جامعات البلاد لإنهاء تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية المجازر في قطاع غزة. واعتبرت الرسالة مواصلة التعاون مع الاحتلال تواطؤا مع أكبر انتهاك للقانون الدولي في العصر الحالي، مؤكدين أن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية واجب قانوني وأخلاقي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يصل العاصمة الطاجيكية دوشنبة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة السادسة، وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 40 شهيدا. في أمان الله.
لواعج كربلاء حتى اللقاء. برنامج خاص في ذكرى وفاة العقيلة زينب عليها السلام في 15 من شهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، عرفت العقيلة زينب بنت علي عليه وعليها السلام بأنها عالمة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وكان لعلمها سلام الله عليها مصاديق كثيرة، منها تفسيرها للقرآن الكريم، فكان لها مجلس خاص لذلك تحضره النساء. ومثل زينب صلوات الله عليها تستطيع بيان معاني القرآن، فهي ربيبة بيت الوحي، وحظيت برعاية جدها المصطفى وأبيها المرتضى وأمها الزهراء وأخويها الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. ومن مصاديق علمها خطبها العصماء في تلك المحافل الحاشدة بالشامتين بها والحاقدين على أهل بيتها، وفي مواقف يعجز المرء عن الكلام فضلا عن الخطابة، لكنها أفرغت عن لسان أبيها ما أذهل العقول وحير الألباب وكشف الحقائق ورفع الأستار عن الوجوه الأموية الجاهلية. وليست الخطابة كاشفة لعلمية مولاتنا العقيلة زينب عليها السلام فحسب، بل كانت احتجاجاتها هي الأخرى تخبر عن وقوفها على الحقائق وتزودها بالبراهين والأدلة تدمغ بها الباطل. فوقفت في وجه عبيد الله بن زياد وقد رأته شامتا بقتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يقول: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فلم تمهله العقيلة حتى بادرته بالقول: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، أي أعداؤنا ومنهم أنت. فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فقالت عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلت كمك يا ابن مرجانة. فغضب ابن زياد واستشاط من كلامها معه في ذلك المحتشد، ذلك لأن زيادا لا يعرف له أب، وقد قيل إنه ابن أبي سفيان وسمي ابن أبيه ولم يكن له نسب شريف، فأمه مرجانة. وأما مع يزيد فحين رأته ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام بقضيب في يده وهو يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، انبرت إليه زينب عليه السلام فوبخته بخطبة عصماء لم يدر في خلده يوما أن يسمع تعنيفا مثلها، وهي الأسيرة تنظر إليه وهو جذلان مسرور معجب بنفسه مغرور، فقالت له: أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ ثم تقول له: وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ تذكره بجدته هند وقد لاكت دم حمزة بن عبد المطلب بعد شهادته، وتذكره بآبائه الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة، والطلقاء لا يحق لهم أن يكونوا حكاما. وأخيرا تقول له: ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، وإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا لم يتمالك يزيد نفسه إلا أن يقول وهو ذليل: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون النوح على النوائح. وهنا يعلم الجميع أن الإمام الحسين هو المنتصر وأن زينب هي الناصرة، أليس كذلك؟ ومع الذي جرى من أحداث الطف الرهيبة، بقيت العقيلة زينب صلوات الله عليها رابطة الجأش، متسمة بالحزم والعقل، ثابتة في إيمانها، لم يصدر منها إلا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله. فكان لها القلب الصبور واللسان الشكور، وهي تحمي الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام من القتل، وترعى الأطفال والأرامل والعيال. ومع ذلك تصدع بحقائق كربلاء وتهتف بدم سيد الشهداء، وهي تعيش المأساة فاجعة لا مثيل لها، حتى تزلزل السلطان الأموي واهتز عرش الجاهلية الجديدة، فأمر يزيد بإخراجها من المدينة المنورة، لما أومأ إليه واليه على المدينة أن زينب ستقلب الناس علينا. وتمر الأيام كئيبة ثقيلة على السيدة المكرمة زينب سلام الله عليها، لا تنسى فجائع الطف وصور كربلاء والحزن العميق، وتذكر أنها لما رأت رأس الحسين عليه السلام مرفوعا على رمح طويل ضربت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها، وأومأت إلى الرأس الشريف بحرقة وهي تقول تخاطبه: يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. وبقيت غصة الأسى تعيش في قلب زينب الكبرى صلوات الله عليها على أخيها الحسين عليه السلام، تذكره وتتذكره وتمر في خواطرها الحزينة ذكريات عزيزة فقدت أهلها، فهي بعد الطف لا جدها رسول الله، ولا أبوها أمير المؤمنين، ولا أمها فاطمة، ولا إخوتها الحسن والحسين، ولا عباس وعثمان وعبد الله وجعفر، ولا أبناؤها، ولا أولاد إخوتها وأبناء عمومتها. ثم هي سلام الله عليها بعد الطف بين رعاية الثكالى والأيتام والنهوض برسالة الإمام الحسين عليه السلام، والتفرغ شيئا للبكاء على أولياء الله تعالى، وهي إلى ذلك العابدة التي تملأ محرابها بالذكر والخشوع. ثم بعد الأسر وآلامه الرجوع إلى المدينة وآلامها، ثم كان التهجير، قيل أخرجت قسرا إلى الشام. وماذا في الشام إلا ذكريات الأسى؟ فمن هنا أدخل السبايا، وهنا وقف الناس يتصفحون الوجوه، وهنا ضربت الطفول والدفوف فرحا بقتل ولي الله الحسين، وعلى هذه الشجرة علق رأسه المقدس. عادت الذكريات الحزينة تخنقها حتى انقطعت أنفاسها، لتكون وفاتها في قرية تدعى راوية، يخاطبها الشاعر قائلا: أيا راوية طبت يا راوية، دعاك المهيمن يا راوية، أتدرين من ضمنتها حشاك، ومن في رباك غدت ثاوية؟ ضمنت العقيلة من هاشم، فبوركت بالشام من ضاحية، أراوية الشام رفقا بها، فلا تؤلم الجثة الزاكية، فكم من خطوب ألمت بها، وكم من جروح بها بالية، بكتك دما يا ابنة المرتضى، مدامع شيعتك الجارية، رزاياك قد قرحت للجفون، فتبكيك بالأدمع القانية، وما برحت هاطلات العيون بمثواك هاطلة هامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث قول أحسن القائلين عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الإنسان المؤمن، الإنسان العامل في سبيل الله، إلى تعامل مزدوج، يعني يتعامل مع طرفين، يتعامل مع جهتين، يتعامل مع الله من جانب، ويتعامل مع الناس وسنن الله تعالى في الكون من جانب آخر. في التعامل الأول يحتاج الإنسان إلى الصلاة. الصلاة يعني الذكر والدعاء، وعندما في تعامله مع الله يحتاج إلى الصلاة اللي يرتب علاقته وتعامله مع الله. الصلاة الصلاة وفقط الركعات، وإنما كل ذكر وكل توجه وكل دعاء بين يدي الله الصلاة. ومن أهم مصادق الصلاة عندما نقف بين يدي الله في إقامة الصلاة، من أبرز مصادق الصلاة. وعندما يتعامل الإنسان المؤمن مع الناس، مع المجتمع، يريد يحشد الناس، يجمع الناس، يحرك الناس ضد الظالم، يوجه الناس، يقارع الظالم، يقارع الإنسان المؤمن الظالم بالناس، يحتاج إلى الصبر. فإذا الإنسان المؤمن إلى نوع من التعامل، يتعامل مع الله في ساحة المعركة، في ساحة المواجهة، يتعامل مع الله ويتعامل مع الناس. في تعامله مع الله يحتاج إلى الصلاة، يفزع إلى الله، يذكر الله عز وجل، يتوكل على الله، يدعو الله، يذكر الله، يستعين بالله، يستنصر الله، يستغيث بالله، يطلب الدعم والتأييد من الله. هذه الحالة الأولى. فإذا انقطعت العلاقة بين الإنسان المؤمن وبين الله تعالى في ساحة المعركة والمواجهة فلا خير فيه ولا أمل في أن ينتصر إلا لأمد محدود، اللي يدعم ويثبت أقدام المؤمنين على أرض المعركة الثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله واستنصار الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يثبت أقدام المؤمنين على أرض المعركة. لذلك أولا الصلاة، وهذه الصلاة. فإذا فقد الصلاة، فقدت في ساحة المعركة حالة اللجوء إلى الله وطلب القوة من الله، طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، انقطع ما بينه وما بين الله من الأواصر، ضعف هذا الإنسان وتزلزلت أقدامه على أرض المعركة. عندئذ هو وإمكانات العسكرية يكل الله أمره إليه. هذه الحالة الأولى. لذلك المؤمنون الأنبياء، أنصار الأنبياء في ساحات المواجهة ومقارعة الظالمين دائما أيديهم ممدودة إلى الله تعالى. في معركة بدر رسول الله صلى الله عليه وآله واجه عتاة قريش نسبة 113 وشيء، 1000 من المشركين من قريش، برزت قريش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله بطغيانها وبذخها وبإمكاناتها، ومع رسول الله جماعة يقاتلون بساعة النخيل، والمعركة حاسمة. ولو أن المسلمين اندحروا في تلك المعركة لم يكن الإسلام، لم تكن اليوم كلمة لا إله إلا الله هي الأقوى والأوسع والأرفع والأعلى والأقوى على وجه الأرض. يوم بدر صنع التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله لما وجد قريش ينحدرون، في قريش تنحدر بخيلائها وجبروتها وكبريائها وغرورها وزهوها، توجه إلى الله تعالى ومد يديه إلى الله: اللهم إن شئت أن لا تعبد لا تعبد، اللهم إن تهلك هذه الحصادة لا تعبد على وجه الأرض. واستمر رسول الله يدعو حتى سقط رداؤه من متنه. الدعاء والصلاة والاتصال بالله الشرط الأول في المعركة. الأمة المؤمنة التي تنقطع علاقتها بالله تعالى في ساحة المعركة سرعان ما تصيبها الهزيمة، سرعان ما تتزلزل أقدامها على ساحة المعركة. لذلك الصلاة الشرط الأساسي في المعركة. الأنبياء وأتباع الأنبياء وأنصار الأنبياء لما كانوا يواجهون أعدائهم سلاحهم الأول الدعاء وطلب النصر من الله تعالى، يمدون الأواصر ما بينهم وبين الله. أنتوا اقرأوا القرآن تلاحظون حتى تقرؤون دعاء الأنبياء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، الأعراف 89. وعندما يهدد فرعون السحرة، كان يهددهم بعدين، آمن السحرة بموسى عليه السلام وأعلنوا لفرعون تمردهم عليه وخروجهم عن حكمه وسلطانه وإيمانهم بموسى، موسى بن عمران عليه السلام، هددهم فرعون بالقتل والإبادة والاستئصال وقطع أرزاقهم. شلون واجهوا السحرة فرعون؟ بهذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، الأعراف 126. ويفزع قوم موسى إلى ربهم في محنتهم، في محنتهم وفتنتهم بفرعون، ويقولون: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لجأوا إلى الله: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذه الأمة لجأت إلى الله وطلبت النصر من الله ودعت الله: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فنجاهم الله من فرعون. ولا يلجأ قوم إلى الله ويعملون، طبعا العمل شرط الدعاء، الصبر مع الصلاة، أنا ما أقول الصلاة فقط، والصبر والمواجهة والمقارعة والصمود والصلاة والثبات شرط. مع الصلاة الله يستجيب للدعاء. ما في أمة تعمل وتدعو وتقول: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، مع العمل والصبر، إلا ويرزقهم الله تعالى النصر. هذا هو الشطر الأول من متطلبات المعركة، الصلاة. الشطر الثاني من متطلبات المعركة الصبر. الإنسان المجاهد، الإنسان المؤمن، الإنسان العامل الذي يريد يغير المجتمع ويزيد الظالم ويكافح الظالم ويهدم أساس الظالم ويهدم أساس الظلم ويبني محل العدل، يهدم الشرك ويبني التوحيد، هذا الإنسان يواجه بالضرورة المجتمع والناس وسنن الله تعالى في الحياة الاجتماعية وما يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا بالصبر. فإذا كان ينفذ صبره وتنفذ مقاومته وينفذ صموده ويسرع إليه التعب ويسرع إليه اليأس ويسرع إليه الجزع، ما يقدر هذا الإنسان أن يقوم بهذا العمل الكبير في استبدال الظلم بالعدل والشرك بالتوحيد وإقامة العدل مكان الظلم وإزالة المستكبرين من على وجه الأرض وتحكيم وتحقيق إمامة المستضعفين. هذا كل ما يصير إلا بالصبر. الداء الإنسان الذي يعمل بسنن الله ويقاوم الظالمين ينبغي أولا أن يفهم سنن الله تعالى. الفرد والمجتمع والرأي العام والعواطف والاقتصاد والسياسة والمال والإعلام، كل ذلك من عوامل النفس، كل ذلك من عوامل النفس. وعلى الإنسان العامل أولا أن يفهم هذه السنن. إذا ما يفهم هذه السنن ما يقدر يقاوم، فعليه أن يفهم أولا هذه السنن، يفهم الناس، يفهم المجتمع، يفهم الأحداث السياسية التي تمر به، يفهم القوى التي تحيطه، يفهم المجتمع الذي يعيش فيه، ثم بعد ذلك يفهم كيف يتعامل مع هذه القوى ويفهم كيف يتعامل مع ساحته، ثم يملك الصبر والمقاومة في ذلك. فإذا استطاع أن يحقق كل ذلك، إذا استطاع أن يفهم سنن الله وثبت وصبر في ذلك ينصره الله تعالى. استعينوا بالصبر والصلاة. أولا الصبر، بعد ذلك الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الله عز وجل مع الصابرين. إذا كانت الأمة صابرة وموصولة بالله تبارك وتعالى، الله عز وجل معهم. إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله مع الصابرين ما يهزمهم أحد ولا يخسرون المعركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. وكان ابن حنيف عامله على البصرة. ومن هذا الكتاب وهو آخره: إليك عني يا دنيا، إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك، وأفلتت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مداحضك. أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ فها هم رهائن القبور، فها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني، وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر. هيهات موطئ دحضك زلق، هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب لججك غرق، ومن ازور عن حبائلك وفق، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه. اعزبي عني، فوالله لا أذل لك فتستذليني، ولا أسلس لك فتقوديني، وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، مستفرغة دموعها. أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع. قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها. في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفف أقراصك، ليكون من النار خلاصك. ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأثيم، وأسد به لهات الثغر المخوف، فاستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة بضغث من اللين، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك إلا الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألن لهم جانبك، وآسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية، حتى لا يطمع العظماء في حيفك، ولا ييأس الضعفاء من عدلك والسلام. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف وضيع من شريف، إنها حكمة بالغة وحكمة رائعة وجميلة. أول عدل الآخرة يعني ظهور العدل، لأنه الله عز وجل عادل في الدنيا وعادل في الآخرة، وهذا لا ريب فيه. الله لا يظلم إنسانا في الدنيا ولا يظلم إنسانا في الآخرة. غايته أن الآخرة تتجلى فيها العدالة الإلهية أكثر للإنسان. وأول مظاهر العدل الأخروي هو القبر. أول مظهر من مظاهر العدالة الأخروية هو القبر. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: لأنه يستوي فيه الفقير والغني والشريف والوضيع. في الحياة الدنيا لا يستوي الغني والفقير، لا يستوي الشريف والوضيع، لا في الأكل، لا في السكن، لا في الملبس، لا في السيارة، لا في غير ذلك. منزل الشريف، منزل الغني متميز، سيارته متميزة، لباسه متميز، والفقير أيضا كذلك. هذا في الدنيا، لكن في الآخرة القبر عادل. أول مظهر من مظاهر العدالة الأخروية هو القبر، لا يميز بين فقير وغني وشريف ووضيع. القبر هو منزل الجميع. فإذا كان الغني يأبى إلا أن يسكن في فيلا مثلا أو في برج من الأبراج، بعد في القبر لا، القبر هو منزله، يسكنه كما يسكنه الفقير، وربما يجاور الفقير في قبر واحد، قبران متجاوران. وهذا من مظاهر العدل كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ينقلون عن ذا القرنين أنه مر على رجل كان ينبش القبور، فقال له: لماذا تفعل يا هذا؟ أو كان يقلب عظام الموتى في مقبرة من المقابر. قال: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أتصفح هذه العظام، جاي أنظر في هذه العظام، أريد أشوف هل هناك فرق بين هذه العظام، من هو الملك، من هو المملوك، من هو المولى، من هو العابد، من هو الغني، من هو الفقير، لكن لا أرى فرقا، كلها عظام نخرة، كلها عظام متساوية. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. كلها سواسية، الكل سوف ينزلون في ذلك المنزل، الغني الفقير الشريف الوضيع كلهم، وينامون على ذلك الفراش تراب. اللي ينام كان على حرير، اللي ينام راح ينام على التراب، يخلي خده على التراب، واللي كان ينام في منازل فخمة راح ينام في ذلك القبر الضيق. فإذا علينا أن نتعظ أيها الإخوة الكرام بهذه المواعظ النبوية الشافية، والحمد لله رب العالمين.
Ya Zah. اختلف وقال من السلام على عقيلة هاشمي عكفت علي قلوب أهل العالم هذا هو الحق الذي يعلو ولا هذا هو الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه برغم كل مخاصم يعلى كل مخاصم زينب يا بنت النبي جئناك زوار زينب يا بنت النبي جئناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
زينب يا بنت النبي جئناك زوار زينب يا بنت النبي جئناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتك فعلة الأشرار
يا بنت خير الأوصية زينب الحمراء يا بنت خير الأوصية زينب الحمراء قد حل في شيعتك محنة كبرى قد حل في شيعتك محنة كبرى
زينب يا بنت النبي جئناك زوار زينب يا بنت النبي جئناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى
التاسعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته حييكم في نشرة خبرية مفصلة خالد العبد الله وأبدأها بالعناوين الرئيسية الرئيس الإيراني يصل العاصمة الطاجيكية دوشنبة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي حركة حماس تسلم الوسطاء الرد على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والقوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات